أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم إلى قيام يوم الدين. إذن كان الكلام في هذه النقطة طبعا في الأمر الأول فيما يعتبر في الصيغة من خصائص، وقلنا بأن الكلام يقع في هذا الباحث في جهات، يعني ماذا يعتبر في الإيجاب والقبول بعد الفراغ عن إثبات اعتبار اللفظ في البيع والعقد اللازم. وقع الكلام أنه ماذا يعتبر، فكان الكلام في الأمر الأول وهو طرح ممنهج ترتيبي. فلذلك الطرح الأول أنه من حيث المادة، حيث المادة هذه الكلمات التي تستخدم، هل لا بد أن تكون صريحة في المعنى؟ وقلنا معنى الصراحة أنها موضوعة للمعنى، إن لم تكن موضوع على أقل التقادير ظاهرة، إن لم تكن نص في المعنى. فبناء عليه يخرج كما ذكرنا، يخرج الألفاظ التي تدل على المعنى بالكناية، التي تدل على المعنى بالمجاز، وهذه كلها تسقط. فبناء عليه إذا أنشأ البيعة أو المعاملة اللازمة بصيغة في الحقيقة يستفاد المعنى في منها من خلال القرائن، فهذا لا يوجب بيعا صحيحا، لا يوجب معاملة صحيحة، لا يتحقق النقل والانتقال. وبينا فيما تقدم على كل حال الدليل على اعتبار هذا الشيء، وبينا بأن القدر المتيقن منه أن يكون صريحا، وبينا المراد من الصريح أن يكون موضوعا له على كل حال كقدر متيقن. خب هذا أثبتنا، ولكن يقول كان كلامنا بعد أن أثبتنا هذا ورجعنا إلى كلام الأعلام، إلى كلام الأعلام من الباد إلى الختم، يعني متقدمين متأخرين متأخري متأخرين، ووازنا ما أثبتناه فيما تقدم أن ما أثبتناه متقدما من اعتبار الصراحة إن صح التعبير والوضوح في اللفظ المستخدم في الإيجاب في المعنى، هذا هل يمكن، هل طبق على أرض الواقع الأعلام في فتاواهم؟ فضلا عن النصوص، قلنا في النصوص وفي الفتاوى، فكان كلامنا في الفتاوى، ثم تصل النوبة إلى ماذا؟ إلى النصوص. فهل هذا ما أثبتناه يمكن استخراجه ويمكن إخراجه من فتاوى الأعلام، أم أن الموجود في فتاوى الأعلام شيء آخر؟ وكذلك من النصوص. كنا في صدد على عادته الشيخ عليه الرحمة في نقل عبائر العلماء في هذا المضمار، وينقل طبعا هو وعد أن ينقل ما جاء في البين، لأن أصل الحجر الأساس في البين هو البين، وبعض أقسام البيع، لأن البيع وإن كان جنس تحته على كل حال كما سيأتي معنا يمكن تصنيف أو تقسيم البيع لعدة أقسام ببعض الاعتبارات. خب في بعض أقسام البيع ثالثا في بعض المعاملات اللازم غير البيع، لأن الكلام ليس فقط وفقط كما بينا بالبداية، ليس الكلام فقط وفقط في البيع، إنما الكلام في البيع والمعاوضات والمعاملات اللازمة من إجارة وغيره. لذلك ينقل الكلام يقول بعد أن انتهينا في أصل البيع في بعض أصناف البيع، ومن ثم في بعض المعاملات اللازمة أو العقود اللازمة كالإجارة كالراهن كالمزارعة، نرى بأن ما أفتى به القوم وذكره الأعلام أنه لم يشترط في العقد إضافة إلى اللفظ شروط خاصة وهو أن تكون الصيغة من حيث المادة موضوعة للمعنى، أو على أقل التقادير ظاهرة في المعنى ظهورا من حق اللفظ كما قرأنا في الأصول، لا من خلال القرائن المقامية أو اللفظية أو الحالية. قرأنا قسم من هذه الأقوال وهذه النقولات، ورأينا بأنهم حتى بالكناية حتى بالمجاز يصححون يكتفون بهذا المقدار في إنشاء العقد البايع. وصل من الكلام إلى قوله ونحوه المحكي، ونحوه المحكي مش هيك، ونحوه المحكي عن التبصرة، لازال في كلام العلامة، ونحوه المحكي عن التبصرة والإرشاد وشرحه لولده فخر المحققين، ها شرح الإرشاد. قال فإذا كان الإيجاب هو اللفظ، عاد على كلام العلامة في التحرير والذي قال يوافقه ما ذكره في التبصرة والإرشاد ووافقه عليه ولده فخر المحققين. قال فإذا كان الإيجاب هو اللفظ الدال على النقل، لأنه ماذا قال هو؟ قال إن الإيجاب اللفظ الدال على النقل. يقول فإذا كان الإيجاب هو اللفظ الدال على النقل فكيف لا ينعقد الإيجاب بمثل نقلته إلى ملكك فيما تقدم، لأنه جاء بنماذج قالوا لا يقع البيع بماذا؟ بمثل قوله نقلته إلى ملكك فيما تقدم، فكيف لا ينعقد بمثل نقلته إلى ملكك أو جعلته ملكا لك بكذا، بل ربما يعمم، بل ربما يدعى أنه يكتفى باللفظ ماذا؟ باللفظ الدال على الناقل، أن هذا ظاهر كل من أطلق اعتبار الإيجاب والقبول فيه في ماذا؟ في البيع، أنه قالوا يعتبر في البيع ماذا؟ الإيجاب والقبول اللفظيين من دون أن يضيفا على ماذا؟ على الإيجاب والقبول اللفظي شرائط وأمور خاصة، أطلقوا فيه من دون ذكر لفظ خاص، مثل نعود القهقرة إلى المتأخرين، قال كالمتقدمين عفوا كالشيخ ومن كالشيخ وأتباع الشيخ، لأن مدرسة الشيخ تدرون بقت مدة مديدة، يعني الشيخ مقلد علميا من قبل تلامذته وتلامذة تلامذته إلى أن فتح باب النقد والأخذ والرد كما ما هو معروف ابن إدريس عليه الرحمة. قال كالشيخ وأتباعه، فتأمل في بعض النسخ ليست موجودة كلمة تأمل، هنا فتأمل على كل حال، يقول قد يكون هذه النسبة للشيخ وأتباع الشيخ سكلمة أنه أطلق اعتبار اللفظ، خف في مورده أطلق اعتبار اللفظ، ولكن في أماكن أخرى بينوا أنه يعتبر إضافة لللفظ كذا وكذا، أو أنه يعتبر في اللفظ كذا وكذا، فلا يمكننا أنه في بعض الموارد التي أطلق اعتبار اللفظ أن نقول بناء عليه يكتفون بماذا؟ يكتفون بكل لفظ يدل على النقل والانتقال، ولو كانت هذه الدلالة ببركة القرائن الحالية أو المقامية أو الكلامية. واضح؟ زين. ثم بعد ينقل، أنهينا الكلام في أصل البيع، الآن ندخل إلى بعض أقسام البيع. تعرفون عندنا بيع سلف، عندنا بيع سلف، عندنا بيع تولي، عندنا بيع مواضع، عندنا بيع مساواة كما سيأتي معنا. طب بناء عليه يقول في هذه الأصناف من البيوع أو الأقسام للبيوع نجد بأنهم اكتفوا في صياغه، في الحقيقة في صياغ ليست هي بطبعها وذاتها ظاهرة صريحة في النقل والانتقال، بل إنما في الحقيقة يستفاد يعني الناقل بهذا المعنى من خلال الكناية والقرائن وما ناظر. فيقول وقد حكي عن الأكثر تجويز البيع حالا بلفظ السلم، مع أن السلم من أحمد صديق البيع، يعني بلفظ السلب مع أنه حال. أصلا لا يؤتى بكلمة سلمتك وما شاك، وقل بيعا حالا، لأن البيع السلب شنو يعني؟ في الحقيقة المبيع حال والثمن ماذا؟ مؤجل. فلا يبيع حال، حال ثمن ومثمن، ولكن يوقعه بماذا؟ بلفظ السلب. فهذا بلا شك ولا ريب لفظ السلب ليس موضوعا للبيع الحال. لفظ السلب أو كلمة سلمتك أو أسلمتك أو ما شاكل، إنما هي في البيع ماذا؟ في السلب، بمعنى أن المثمن معجل والثمن ماذا؟ مؤجل. وبعد القسم الثاني، وصرح جماعة أيضا في بيع التولية. بيع التولية، ما هو بيع التولية؟ عندنا بيع مرابحة وبيع مساواة وبيع تولية. البيع المرابحة المبني على الربح، قلنا الأول اشتريت بعشرة أريد 12، ربح 2. بيع المواضعة، لا، في الحقيقة اشتريت ماذا؟ اشتريت بعشرة أبيعه 9. ها؟ بيع التولية، لا، اشتريته بعشرة أريد 10. هي نفس التولية تعتبر، هيك مواضعة، مساواة وتولية، يعني تولي مثل ما أنا جبت أعطيك إياه. هذا مساواة التولية، التولية العبارة، ذات مواضعة بأقل مما اشتريت، مرابحة بأكثر مما اشتريت. جيد. فقال وصرح جماعة أيضا في بيع التولية بانعقاله بقولي وليتك العقد. أصلا ما كلمة بيع أصلا، وليتك العقد أو وليتك السلعة. إذن أي صراحة في البيع هذا؟ بعد والتشريك في المبيع، إذا أراد شركة في المبيع لا أن يملكه المبيع بشكل مطلق، أفرض تشريك بالمبيع على أساس يبيع القسط منه يا أخي، بالنتيجة ماذا يلزم؟ خصوصا في الشركة على نحو الإشاعة أو حتى على غير نحو الإشاعة، فنتيجة البيع ماذا تكون؟ يصبح شريكا، يعني يشتري الربع، يشتري النصف، يشتري الثلث إلى آخره. هذا يسموه ماذا؟ تشريك في المبيع. طب بماذا ينشئه؟ قال بلفظ شركتك، مو يقول بعتك نصفه، بعتك ثلثه، بعتك ربعه، وإذا قلت بعتك ثلثه ربعه نصفه قبلت تم البيع وتحققت الشراكة. بس هنا ماذا يقول؟ أصلا نختزل، ما نجيب كلمة البيع أصلا، شركتك في المبيع بكذا، وإن هذا من البيع أصلا، وإن كانت القرائن الحالية طبعا، القرائن الحالية والمقامية أنه ماذا؟ أنه يملكه يعني يبيعه. فإذا هذا ليس في الحقيقة صريح أو موضوع لهذا. قال والتشريك في المبيع بلفظ شركتك. بعد وعن المسالك في مسألة تقبل أحد الشريكين في النخل حصة صاحبه بشيء معلوم من الثمار. جيد. في باب التقبل، يعني إذا كان هناك بستان مشترك على نحو الإشارة، بغض النظر عن من هي النسبة، الذي حدث أراد أحدهما أن يبيع، قل أنا ما أرغب بدوخة راس، بيع وشراء ومتاجرة ما عندي، أليس لي النصف مثلا باب المثال في هذا البستان؟ إذا لي نصف الحاصل. قل من الآن هذا نصف الحاصل عمي، أنا أبيعك إياه، شريك، بيع شريك، أقبل، سميه بها باب التقبيل، أقبلك إياه، بمعنى أنه أفرض هو الربع هو النصف، أنا أبيعك إياه، أقبلك إياه 100,000 مثلا. يقول آخر بلا قبل، يدفع تنتهي في الصفر البستان كله لمن؟ للشريك الأول. بس على أي أساس؟ لكن هذا مو مطلقا، قرأنا في محل سيأتي معنا أنه بعد ظهور الثمر، انعقاده وظهوره وبيان أنه ماذا؟ ثمر غير فاسد، خصوصا في النخيل، حينما يصل إلى هذه المرحلة النخيل انعقاد النخيل، بروز النخيل، فلان آثاره تبدو علائمه أنه موسم غير فاسد. يعني في الجملة هذه كلها طبعا كما دلت الوقت لأجل رفع الغرر والجهالة ومشاكل بشروط يعني. جيد، فقل إذا قبله هو جاي بيع، فإذا قال استخدم بدل كلمة بيع قبلتك الثمرة بكذا، قال قبل، قال تتحقق البيع والشراء، يعني ما استخدم كلمة بيع على الإطلاق، واضح؟ لذلك قال في المسالك، وعن المسالك في مسألة تقبل أحد الشريكين في النخل حصة صاحبه، بماذا؟ حصة صاحبه من حاصل النخل، حاصل ثمر النخل، مو النخل كشجرة، حاصل ثمر النخل بشيء معلوم من الثمرة، أن ظاهر الأصحاب جواز ذلك بلفظ التقبيل. بس هذا معوض، هذا معوض شلون يعني بدون مقابل؟ بدون مقابل شيء آخر، كلامنا أنه معاوضة بيعية، بيع لأنه هذا معاملة لازمة، عقد لازم معه. جيد، مع أنه لا يخرج يا أخي بالأخير هذا وقع الكلام، أن هذا التقبل أو التقبيل لثمر النخيل أو لحصة، أنا عبرت لاحظه قلت أنه بشيء من الثمن، بشيء بمبلغ من المال، بعض أحيان لا، يقول هذا الثمر كله لك في قبال تعطيني منه 100 كيلو، فأنا أعطيك حصتي في 100 كيلو منه، مش بالقيمة، واضح؟ فيقبله النخل ثمر النخل حصته ب100 كيلو، واضح؟ إذا هنا تعبيره بهذا المعنى، وقع الكلام، وقع الكلام لأنه قال بشيء معلوم من الثمر، أما ذاك كانت له حصة ما مارك يكون 100 كيلو، يكون 500 كيلو، واضح؟ بعد النضوج والقاطف، فيبيعها من الآن، يقول له أنا 100 كيلو حصتي كلها لك، ولكن أنا إلي 100 كيلو صافي. قبلت، وقع الكلام أن هذا لا تخلو إما بيع أو صلح مصالحة، وقع الكلام أن هذه هويتها المعاملة لا إشكال في صحتها عندنا، لكن أنها بيع، خب بيع شو الإشكال في ذلك، أو أنها لا صلح مصالحة، أو أنها معاملة مستقلة، لا هي بيع ولا هي صلح، إذا أخذنا طب لو طبقنا ما ورد فيها على هذه المعاملة الثلاث، قل قبلتك، لا هو لا قال بعتك ولا قال صالحتك ولا قال بمعاملة أخرى باسمها، مع ذلك قالوا بأنه يصح، فكيف نقول أنه يشترط في الصيغة المنشأ بها العقد من حيث مادتها أن تكون موضوعة للمعنى؟ لذلك قال مع أنه لا يخرج هذا النحو من التعامل بين الشريكين في النخل عن البيع أو الصلح أو معاملة ثالثة لازمة عند جماعة، تمام؟ في نهاية المطاف ماذا يختم؟ يقول هذا ما حضرني من كلماتهم في البيع، يعني هذا ما حضرني من كلماتهم في البيع وفي فتواهم أعم من أن يكون بيعا أو أحد أصناف البيع، ثم ينقل الكلام إلى أين؟ إلى المعاملة، إلى العقود الأخرى اللازمة من إجارة وغير إجارة. قال وأما في غير البيع من العقود اللازمة، مع أنه إحنا كلامنا أنه كل العقود اللازمة مطلقا يشترط فيها ماذا؟ يشترط فيها أن يكون اللفظ صريح. قال فظاهر جماعة في القرض بالأخير عقد لازم، القرض عدم اختصاصه بلفظ خاص، جيد، فجوزوه للقرض بقول المقرض تصرف فيه، يعني في القرض، أو انتفع به للقرض، أو وعليك رد عوضه، أو خذه بمثله، أو أسلفتك. هذه كلها هذه تدل على القرض بالكناية، لذا قال وغير ذلك مما عدوا مثله في البيع من الكنايات. حكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد. مع أن القرض من العقود اللازمة على حسب لزوم البيع والإجارة. هذا واحد. وحكي عن جماعة في الرهن، خصنا من القرض ننتقل للرهن عقد الثاني، في الرهن أن إيجاب الرهن من الراهن يؤدى بماذا؟ بكل لفظ يدل عليه، كل لفظ يدل على الرهن، مثل قوله هذه وثيقة عندك، يعني هذه العين المرهونة يسلم يقول هذه وثيقة عندك. هذا اعتبار ما فسرنا أنه حينما أردنا أن نفسر ونشرح الرهن ما هو الرهن، وثيقة، فقال هذه وثيقة عندك، واحد. وعن الدروس تجويزه أي للرهن بقوله خذه، خذه عم تحتمل ما شاء الله، أو امسكه بمالك، امسكه بمالك، يعني يقول الراهن للمرتهن عنده يعني امسك هذا المال، ما هي نتهي حق وقرار، امسكه بمالك، يعني امسكه بمالك يعني خليه عندك وثيقة ضمان لمالك، امسكه بماذا؟ بمالك. طب ايضا هذا كأنما يدل يعني يفيد المعنى من خلال القرائن، في الحقيقة كناية وليس صريحا. وبعد، وحكي عن غير واحد ايضا في الضمان، انتقل الى عقد اخر، والضمان ايضا كما قرأنا من العقود لازم ان يضمن شخص شخصا اخر في معاملة، او في ان يضمنه في معاملة، او ابتداء ان يضمنه مطلوب وما شاكل. قال ايضا وحكي عن غير واحد تجويز ايجاب الضمان الذي هو من العقود اللازمة بلفظ تعهدت المال، تعهدت المال، مال من؟ يعني المال الذي لك على زيد او على عمر او ما شاء، تعهدت المال، وان تعهدت من ماذا؟ من ضمنت، تعهدت المال او تقلدته، بعد هذه أبعد، تقلدت المال، تقلدت الباب، جعلت القلادة قنانة أنه في عن في رقدتي، والقلادة أين توضع؟ في العنق، يعني هذا التعبير جماعتنا العراقيين على رقبتي، كل ما قلت لك على رقبتي، تالي بعدين كل رقبتي رقبتي رقبتي، بعدين شافوا أصلا ما إلى رقبة هذا اتفاقا. نعم، فمن هنا إذن تقلدته بمعنى ماذا؟ جعلته في عنقي، في رقبتي بتعبيرنا العام وشبه ذلك. جيد. هذا وقد ذكر المحقق، المحقق الأول وجماعة ممن تأخر عن جواز، جينا للإجارة، جواز الإجارة بلفظ العارية، يعني هو يقول أجرتك أجرتك، يقول أعرتك، وهي من حيث النتيجة واحد، تمليك منفعة، ولكن غير منفعة في الإجارة، تمليك منفعة بعوض، في العارية تمليك منفعة بماذا؟ بدون عوض. فجيد، فالمحقق وجماعة جوزوا الإجارة بلفظ العارية، أعرتك، طيب إذن هذه بالكناية تدل على الإجارة، معللين الصحة والجواز بتحقق القصد، يعني هو قاصد ماذا؟ تمليك بعوض، هنا قاصد تمليك المنحة بدون عوض، ولكن تردد جماعة في انعقاد الإجارة بلفظ بيع المنفعة. ناخذ المفروض كنت هناك تقولون في الإجارة تمليك منفعة بعوض، وفي العارية تمليك منفعة بدون عوض، فقلتم يصح الإجارة بلفظ العارية مع القصد، فلماذا لا يصح أن يماذا يستخدم في الإجارة كلمة بعتك المنفعة؟ بعتك المنفعة، من جملك تمليك منفعة بعوض، فترددوا هنا. جيد، ولكن يهمنا الشق الأول، الشق الأول أنه بالأخير ما في صراحة. وقد ذكر جماعة بعد جواز المزارعة بكل لفظ، ها؟ جواز المزارعة بكل لفظ يدل على تسليم الأرض للمزارعة، كل لفظ يدل على التسليم، هذا عنوان عام كبير. وعن مجمع الفائدة والبرهان للمقدس الأردبيلي عليه الرحمة، كما في غيره أنه لا خلاف في جواز المزارعة بكل لفظ يدل على المطلوب. بس يدل على المطلوب بالمباشرة بالواضح بالصراحة بالقرينة المقامية بالقرينة اللفظية ينطبق، مع كونه ماضيا، إشارة إلى اشتراط الماضوي كما سيأتي هذا شيء آخر. وعن المشهور جواز المزارعة بلفظ ازرع أمر، مع أنه وين الماضي وين الازرع. وقد جوز جماعة الوقف أيضا، فقلنا الوقف أيضا بمعنى معاملة لازمة، بالأخير اعتبرناها معاملة لازمة بمعنى هناك طرف آخر يقبض أو لا، هي في الحقيقة إنشاء، هي إنشاء إيقاع، فهذا على المبنى الذي سيأتي بالآخرة. ولكن سواء قلنا أنها إيقاع لازم أو عقد لازم، كلامنا في اللزوم كما في الطلاق ما في إيه. قال قد جوز مع الوقف بلفظ حرمت، حرمت علي الدار، حرمت علي. إذن هذا فهم أنه وقف بالكناية والكناية البعيدة، وتصدقت أيضا يصح الوقف بتصدقت مع القرينة الدالة على إرادة الواقف، مثل أن لا يباع ولا يورث، في بعض النسخ لولا يوهب، أن لا يباع ولا يورث، مع عدم الخلاف كما عن غير واحد على أنهما من الكنايات. كلمة لا يباع ولا يورث أو لا يباع ولا يوهب من الكنايات. وجوز جماعة بعد وقوع النكاح، مع أن النكاح من أشد عقد لازم شديد إلى آخره، الأمر به مبني على الاحتياط والشدة، جوزوا النكاح بلفظ متعت. مرة بجيب كلمة متعت من باب الاحتياط، مثل ما بنصنع نكحته أنا وزوجته، وماذا أنكحته إيه؟ أنكحت زوجت متعت. طيب زوجت واضح، أنكحت صريح نص، أنكحت وزوجت خفصري، متعت جيب احتياط. ولكن لأن النكاح في الحقيقة تتكلم عن الدائم وأخرى تتكلم عن المنقطع، فكلمة متعت بالنسبة للدائم تعتبر ماذا؟ تعتبر استخدام لللفظ في غير محله، مجاز بالمعنى العام. لذلك البعض قال يصح العقد الزواج الدائم فقط وفقط بكلمة متعت، واضح؟ مع أن إذا كنا اشترطنا ما اشترطنا أن نقول لا، أقل التقادير أنكحت وقد نعديها إلى زوجت، أما متعت لا. فلذلك قال وجوز جماعة وقوع النكاح الدائم بلفظ التمتع، مع أنه ليس صريحا في الدائم. انتهينا. سلام الله عليك. يقول مع هذا، بالله عليكم، مع هذه الكلمات وهذه الفتاوى وهذا التصريح، الأعلام في شتى أبواب العقود والإيقاعات اللازمة التي نصوا فيها على تحقق الإيجاب بهذه الصيغ الغير الظاهرة والصريحة، والتي بعضها كناية من دون شك ولا شبهة، واكتفوا بذلك وصححوا ذلك وقالوا بتحقق النقل والانتقال بذلك، كيف حينئذ بنا أن نقول بشرطية أن يكون الإيجاب في العقد اللازم أن يكون من حيث المادة صريحا واضحا لا كناية ولا مجاز؟ قيل قال ومع هذه الكلمات كيف يجوز أن يسند إلى العلماء أو إلى أكثرهم وجوب إيقاع العقد باللفظ الموضوع له كما بينا، ها؟ وأنه لا يجوز بالألفاظ المجازية خصوصا مع تعميم المجاز إلى القريب والبعيد كما تقدم عن بعض المحققين. ولذلك حاول البعض أن يجمع بين هذه الفتاوى وبين ما شرطوا، فيذكر جمعين، جمع للمحقق الكركي وجمع له يفتي، والحمد لله رب العالمين.